بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقع الخلاف بينهم في أنه هل يشترط في وجوب الحج الرجوع إلى كفاية بحيث يرجع وله صنعة أو رأس مال يستطيع أن يكف به عن الناس ويعيش ويصرف على نفسه وعياله بالمقدار المتعارف المشهور بين المتأخرين هو عدم الشرطية، خلافا لبعض المتقدمين كالشيخ الطوسي والشيخ المفيد وغيرهم، فإنه قد ذهبوا إلى الشرطية. ومن الواضح أن مقتضى الأصل في المقام عند الشك هو عدم الشرطية، فإذا شككنا هل أنه يشترط في وجوب الحج الرجوع إلى كفاية أو لا، فمقتضى الأصل العملي عند الشرطية هو العدم لدوران الأمر بين الأقل والأكثر. وقد قرر في علم الأصول أنه المشهور ذهبوا أنه في حالة الدوران إلى جريان البراءة عن الزائد أو استصحاب عدم الزائد. ويضاف إلى ذلك أن مقتضى الأصل اللفظي وهو الإطلاقات هو عدم الشرطية، فعندنا أدلة وعندنا أدلة دلت على أنه الاستطاعة في الحج إنما تكون بأمور معينة، بأن يكون عنده ما يحج به، عنده الزاد والراحلة، أن يكون مخلى السرب، وهذه الأمور متى ما وجدت وجب الحج. ولم تتعرض الروايات المفسرة للاستطاعة إلى عنصر الرجوع إلى كفاية، فيتمسك بالإطلاق المقامي لتلك الروايات الواردة في مقام تحديد الاستطاعة لنفي الشرطية. وإن شئت قلت بشكل أكثر تفصيل بأنه حتى لو قلنا أن الأصل العملي عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو الاحتياط كما قد يظهر من عبارات بعض المتقدمين والمتأخرين، إلا أنه يوجد عندنا في المقام دليل لفظي مقتضى هذا الدليل اللفظي نفي الشرطية. وذلك الدليل أحد أمرين: الأمر الأول التمسك بالآية بناء على أن المراد لا التمسك بالآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فموضوع وجوب الحج الاستطاع إليه، استطاع إلى الحج، وهذا مستطيع للحج، وإنما المشكلة حصلت ما بعد الحج، حيث إذا رجع يقع في مشكلة. أما نفس الحج فهو ممن استطاع إليه، ولهذا يتمسك بظاهر الآية لإثبات وجوب الحج، فيقال هذا ممن استطاع الذهاب إلى ذات الحج، وإنما عرضت عليه المشكلة بعد انتهاء المناسك. وكذا الدليل الثاني، الروايات المتعددة التي فسرت الاستطاعة، حيث إن الظاهر من هذه الروايات المتعددة أن الاستطاعة متقومة بأن يكون عنده ما يحج به، وأن يكون صحيحا في بدنه مخلى السر، وهذا المكلف عنده ما يحج به، إذ معنى ما يحج به وماذا؟ وأن يكون عنده ما يوصله إلى الحج، أي نفقة الذهاب. فالنتيجة أن مقتضى الأصل العملي ومقتضى الأصل اللفظي هو عدم الشرطية، فمن يدعي خلاف ذلك ويقول يشترط في الوجوب الرجوع إلى كفاية هو الذي يحتاج إلى إبراز الدليل. ولهذا تصدى المصنف بطريقة فنية أن يعرض الدليل الذي يقتضي رفع اليد عن الأصل اللفظي في المقام، فوجدت هنا عدة نصوص ادعي بأنها تدل على شرطية الرجوع إلى كفاية، وبهذه الأدلة يرفع اليد عن الأصل سواء كان أصل عملي أو أصل لفظي. وهذه الروايات عبارة عن مجموعة من الروايات تعرض لها المصنف، ونتعرض لها تبعا له في الوسائل الجزء 11 صفحة 37 الباب 9. هذا الباب عنونه صاحب الوسائل بباب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع إليهم، وحكم الرجوع إلى كفاية إلى غيره. الحديث الأول، نحن نتعرض إلى ترتيب الوسائل بعد ذلك يتضح ما في الكتاب. الحديث الأول سنده محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي ربيع الشامي. هذه الرواية فيها فيها اثنان، أولا خالد بن جرير وهو ثقته، إنما الكلام في أبي الربيع الشامي حيث إنه لم ينص على توثيقه في كتب الرجاليين، ولهذا أكثر من تلقى هذه الرواية وصفها بالخبر وضعف هذه الرواية. ولكن بناء على كبرى أن من يروي عنه أحد الثلاثة فهو ثقة، فإن أبي الربيع الشامي يكون ثقة، لأنه صفوان ابن يحيى قد روى عنه بسند صحيح في بعض الروايات، فثبتت رواية صفوان عن أبي ربيع الشامي، وبهذا اللحاظ تكون الرواية معتبرة. قال، التفتوا للرواية، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سؤال يسألون على الآية، فقال ما يقول الناس، وش يقولون في تفسيرها؟ قلت قال فقلت له الزاد والراحلة. احنا صرنا من الناس الظاهر. قلت له الزاد والراحلة. فقال أبو عبد الله عليه السلام قد سئل أبو جعفر عن هذا. انتم ما صدقون كلامي، كانوا يعترفون بالإمام الباقر، ما كانوا يعترفون بالإمام الصادق كثير في جوه في محيطه، ولهذا هو سأل عن الناس، يعني الشيء العام قال الإمام الباقر الذي أنتم تعترفون به ماذا قال. فقال هلك الناس إذن، إذا كان زاد الراحلة بس هلك الناس إذن، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا. إذا تقول فقط زاد وراحلة، لو عنده مقدار فقط هيقوت بعياله، هو مقدار الزاد والراحلة، يروح يصرفه في الزاد والراحلة ويخلي عياله جاي. انت شفتين الرواية شيخ حسن؟ انت جاي تبي تجيب الايباد تشوش مالك من الايباد. فمعنى الرواية انه اذا كان ما تقولون مقتضى كلامكم لو كان عنده الشخص 1000 دينار، هذه 1000 دينار هي مقدار زاد وراحلة، وهي مقدار ما ينفق به على عياله، يروح يصرف الزاد وراحلة ويروح يبوق لهم حق يصرف عليهم. هلك الناس، يقول هلك الناس اذا، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس، يروح يصرفه في الحج وينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا. فقيل له فما السبيل، وش نسوي؟ فقال السعة في المال، إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله، وفي بعض النسخ يقوت به عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك 200 درهم؟ هذه ركز في المطلب، هذه الرواية وهي ما نقله الكليني عن أبي الربيع الشامي بهذا المتن، الاستدلال به قد يقال محل إشكال، إذ لا تدل على الرجوع إلى كفاية، بل غاية ما يستفاد من أنه يشترط في وجوب الحج أنه عنده مقدار يقوت به عياله، وهذا عنوان غير عنوان أنه يرجع إلى كفاية، بحيث يكون عنده ماذا؟ صنعة يكف بها عن أيدي الناس، أو يكون عنده رأس مال، بل الرواية يستفاد منها أنه له مقدار من المال يبقى في أثناء السفر يقوت به عياله، لا أنه عنده مال يقوت به عياله بعدما يرجع من السفر. شوف الرواية تقول ماذا؟ قال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله، يعني عنده مال بعضي ويروح بالحج وبعض يخليه منه لعياله ينفقون عليه، مو أنه إذا رجع عنده رأس مال عنده صناعة. واضح؟ غاية ما يستفاد من الرواية أنه يجب الحج إذا كان عنده مال يذهب به الحج مع فرض وجود مال يقوت به عياله وقت سفره، ولا يستفاد منها أن يكون عنده مال أو عنده صنعة إذا رجع يكف بها عن أيدي الناس. فالإمام في مقام بيان أن الشخص إذا كان عنده فقط وفقط مقدار الزاد والراحلة، كما الإمام نقض عليه، إذا عنده فقط مقدار شنو؟ الزاد والراحلة، هل ينفق هذا المقدار إلى الزاد والراحلة ويبقون عياله جوعة ما عندهم شيء؟ يقول لا. إذا شوف الإمام وش قال قبل هالمقطع، قال لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس. إذن الرواية قد يقال بهذا الناقل لا يستفاد بها، لا يستفاد منها وجوب الرجوع إلى كفاية أو الرجوع إلى كفاية في وجوب الحج، بل أن يكون عنده مقدار يقوت به عياله أثناء السفر. ولهذا سيد الرياض في الكتاب لم يتمسك بهذا النقل، وإنما ذكر نقلا آخر للرواية عن طريق الشيخ المفيد في المقنعة، حيث إن هذه الرواية نقلت في المقنعة للشيخ المفيد بنقل فيه زيادة، وهو أنه يقوت به نفسه وعياله، فيه نفسه في الذيل، يقوت به نفسه وعياله، هكذا تكون الرواية. فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال، إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت نفسه وعياله. ياي. وبناء على هذا النقل قد يقال بأنها تدل على الرجوع إلى كفاية، لأن معنى يبقي بعضا لنفسه شنو يعني؟ يعني أنه إذا رجع يستطيع أن يتصرف به، يتصرف فيه بحيث يكف يده عن أيدي الناس. إذن ببركة وجود، شفت المطلبة؟ إذن ببركة وجود نفسه، إذا ما في نفسه بس عياله، يعني هذا وقت الذهاب عندنا فقط حق من؟ حق العيال. أما إذا كان نفسه، شو نفسه يعني؟ هو عنده مال يقول حج به، هذا يبقي بعضا لنفسه، شو يبقي بعضا لنفسه؟ يعني وديه الحج ياها؟ هذا نفسه. فقيل: فما السبيل؟ قال أو فقال: السعة في المال، إذا كان يحج ببعض، يحج ببعض ويبقي بعضا لنفسه ولقوت عياله، أو لنفسه، وعبارة بلي يقوت به نفسه وعياله. شون يقوي نفسه وعياله؟ هل يقوي نفسه وده إلى الحجة؟ كيف يذهب ببعضا؟
ذاك أصل، يعني أصل يحقق مقدار واجب للحج، وهذا
شنو يبقي؟ يبقي يبقي يعني وده إياها شيخنا؟
يبقي له، مو
ودي وياه
شيخ، يبقي له يعني
إذا رجع؟
لا
مو شرط يرجع، يعني هذا عنده مال،
يعني هذا
يبقي شيخنا عنده وش يبقي نفسه؟ يعني يوديه إياه الحج، يعني ينفقه في الحج؟ شيخنا سؤال، ينفقه في الحج؟
مو في الحج،
ينفقه
في الأمور الإضافية في الحج،
يعني شنو؟ ما يقول هذا يبقيه نفسه ولعياله، يبقيه نفسه عياله، يعني هذا عنده مال، مال يذهب به إلى الحج، وما يبقيه؟ يبقيه لنفسه وعياله، يقوت به نفسه وعياله. خب ما يقوت بوقت الحج، وقت الحج هذا للحج، عنده مال للحج، يعني عنده مال، بعضه بعض هذا المال يذهب به إلى الحج، وش يذهب به الحج؟ ينفق على نفسه في الحج، ويبقى مقدار ينفق به على نفسه وعياله، يقوت به نفسه وعياله. زاد وراح العرفان، ما في لا مو هالمقدار عرفي، ما مقدار قدر متيقن هاي حد أقصى، لا مقدار عرفي، زاد وراحله بمقدار العرف، معنى العرفي. لو دار أمر بين زاد، يعني لو شرب بيبسية زايدة في الحج نقول لها لا، نقول مقدار عرفي، يعني نقول إذا كان عنده مقدار عرفان يستطيع أن يذهب به الحج فيكفي مؤنته، فيقول يذهب ببعض ويبقي بعضا لنفسه، ظاهر أنه يقوت به نفسه، يعني يقوت به نفسه في الحج، يقوت بعد هذا القوت، يعمل قوت، يقوت به نفسه، ظاهرة بأنه إذا رجع عنده مقدار يقوت به نفسه. فبناء على هذا النقل الثاني، وهو ما نقله من؟ الشيخ المفيد في المقنعة للرواية، يقال بأنه يشترط في وجوب الحج أنه عنده مقدار إذا رجع، شوف يا شيخنا، مو بس يبقي، يقوت به نفسه، هذا إذا راح بالحاج إذا قلت هذا المقدار هو اللي يوديه الحاج، وش معنى عجل أنه عنده بعض يذهب به الحاج؟ وش سوي في ذاك البعض اللي جاي الحاج يودي الحاج؟ يودي الحاج حق واش؟ مو حق القوت، جاي يقوت به نفسه، يعني هذا المقدار الذي يبقيه يقوت به نفسه. متى يقوت به نفسه؟ يعني يعني إذا راح الحاج، في الحج يعني، في الحج هو وديه مال بحسب الفرض، عنده مال ودى، يعني ذهب به الحاج، ينفقه في الحج، ينفقه في الحج، يعني يقوت به نفسه في الحج. فالظاهر من الرواية هذا ظهر الرواية، هذا ظهر الرواية، شوف يقول إذا كان يحج إذا كان يحج ببعضين، وش يحج ببعضين؟
على الكلام أفصل كل الرواية، كل المقطع فيها مقيد بأنه يبقى عنده مال إذا رجع له والعيال.
بلي قوتهم سعيا حتى بلي
يقوى عنده مال فقط إلى عيال وقت سفر.
بلي ما يكفي، بلي هذا على المق... على النقطة الثانية نفسي. بلي لابد أن يرجع إلى كفاية تكفه وتكف عياله الذي ماذا الذي هم واجب النفقة. بلي ما له علاقة، لأنه يعني قوي تشوف الظاهر الرواية إذا كان يحج ببعضين هينتهى هذا البعض. وش سوي يحج ببعضين؟ وش سوي يحج ببعضين؟ يعني يقوت به نفسه في الحج. هذا هذا ثم قال ويقوت به ثم ويبقي بعضان. وش سوي يبقي بعضان؟ قال يقوت به نفسه وعياله. ظاهر الرواية النظر مو إلى وجود مال وقت سفره، إلى وجود مال وبقائه وقت رجوعه بحيث يرجع إلى كفاية. إذن بناء على هذا الذيل وبناء على هذا النقل يشترط في وجوب الحج أن يكون عنده مقدار إذا رجع يقوت به نفسه وعياله. وبهذا النقل استدل على شرطية الرجوع إلى كفاية في وجوب الحج. ولكن أشكل على هذا الاستدلال بإشكالين، إشكال سندي وإشكال دلالي. أما الإشكال السندي فإن الرواية إذا لاحظناها بنقلها الأول فإنها وإن كان يمكن تصحيحها سنداً بناء على بعض المباني إلا أن هذا النقل ليس فيه يقوت به نفسه فلا يصح الاستدلال كما عرفت. وأما النقل الثاني فإنه وإن كان قد احنا نقول أنا مناقش سندي الآن، وإن كان قد يستفاد منه ما يراد إثباته إلا أن الرواية مرسلة بنقل الشيخ المفيد، إذ الشيخ المفيد لم ينقل طريقه للرواية فيكون نقل الشيخ المفيد شنه مرسل، حيث إن الشيخ في المقنعة لم يذكر سنده إلى هذه الرواية فتكون الرواية حينئذ مرسلة. فيكون الإشكال من ناحية الإرسال. كيف بحث؟ بحث هذا بحثنا ما يفيدنا يضرنا. هناك كان بحثنا لو تدققون تلاحظون هناك قلنا هناك فيه قيد زائد يتوقف عليه الاستدلال لكنه يؤدي إلى إجمال الرواية. شلون كانت المطلب السابق عندنا رواية مطلقة مطلقة اللي هي كان فيها شنه أنه إنه شنه مو ظاهر أنه استقر عليه الحج اللي هي صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة عبد الله بن سنان، كانت رواية مطلقة اللي سماها الشهيد قضية في واقعة توجد، وبناء على الإطلاق يصح الاستدلال بها لإثبات شنه شيخنا التفت، وكان بناء على الإطلاق يصح الاستدلال بها لإثبات وجوب الحج في صورة عدم الاستقرار. جتنا رواية ضعيفة السند وهي سلمة أبي حفص ظاهرة في النظر إلى أي صورة؟ إلى صورة الاستقرار، وهذه الرواية الثانية لو تمت لرفعت إطلاق الرواية الأولى أو فسرتها لأنها قضية واحدة. قلنا رواية ضعيفة السند، قلنا لعله حتى لو كانت ضعيفة فإنها تؤثر على الإطلاق لأن كان الإطلاق هو يصح الاستدلال به في مقامنا. عندنا روايتين، الرواية التي نقلها صحيح لا يصح الاستدلال بها أصلا لأن ما فيها لا يثبت المدعى، عكس هناك الرواية التي هي صحيحة ما السند غير رواية واحدة. بحثناك في الدلالة مو في السند. هناك بحثنا شيخنا كان عندنا رواية أولى، كان بحث دلالي مو بحث سندي، البحث دلالي كان رواية السند ضعيفة رواية نقل آخر سلمة أبي حفص، كانت عندنا كان بحث دلالي الرواية الأولى تدل على المطلب بالإطلاق رواية ثانية مع احتمال وحدة الواقع في الدلالة ضعيفة السند، لكنها بناء على ثبوتها تهدم الاستدلال. نقول وجود رواية ضعيفة تهدم الاستدلال قد يقال يؤثر على إطلاق الرواية الأولى. احنا في مقامنا بالعكس، عندنا رواية أولى تامة السند ما ثبت شيء، عندنا رواية ضعيفة ثبت، هل يصح الاستدلال في هالمورد؟ ما يصح. لو كان الرواية الأولى تامة الاستدلال والرواية الثانية ضعيفة ضعف الاستدلال قد تخرب، هذه طريقتنا تخرب ما تصلح. محل بحثنا أن الرواية الأولى ما فيها قيد يقوت به نفسه، فحينئذ لا يصح الاستدلال بها. خب جتك رواية وثانية فيها قيد زائد ضعيفة، لكن خب إذا لو تمسكت بها يصير تمسك بأي رواية؟ بالرواية الضعيفة. وليس عندنا قيد تقول كلما تعدد النقل تعدد الواقع عن النقل واحد صيره سند واحد. أول الكلام السند واحد،
لا بس ليش ما نقول أنه الرواية الثانية بقراءة الاتحاد بقرينة الاتحاد اللفظي هي عين القرينة؟
من قال أن إنه منقولة بسند بنفس السند؟ رواية واحدة منقولة بسند متعدد، هذا السند ما ثبت، هذا النقل ثبت أنه سند صحيح عشان ثبت النقل، ما يكفي في إثبات الواقع النقل الضعيف.
ما عليه، حتى لو كان النقل متعدد افترضنا ان هذا اللي نقلها غير وذاك اللي نقلها غير،
بلي.
لكن الروايه يعني
ما يفيدنا روايه واحده، لازم يعني نصحح الناقل، ما يفيدنا ان يكون روايه واحده،
يعني قصد قضيه واحده.
خب ما يفيد ما على قضيه واحده، ما في اشكال، طريقه يعني الطريق الثاني ضعيف. شوف عندنا لا شوف ركز شيخنا، اذا عندنا واقعه واحده ما عندنا مشكله في واقعه واحده، يعني فيها نقلين، النقل الصحيح ما يثبت مطلب، النقل الضعيف يثبت نقل مطلب. خب النقل الضعيف اللي يثبت مطلب ما ثبت بسند صحيح،
ما اقول هذا الزيادة
انما تعتقد الزيادة اذا كان كل النقلين صح. خش ترى ان هذا ممكن، هاي المرسل ممكن كذاب، يمكن هذا قاعد يشلخ، ما تدري الروايه ما لها طريق. انما ياتي اصاله عدم الزياره النقيصه اذا كان عندنا نقلان تمان قد فرغنا عن حجيتهما، وانما يقع البحث في اصاله عدم الزياره النقيصه بعد الفراغ عن اصل الصدور. نحن نشك في اصل الصدور الان لان عندنا واقعه واحده، هاي تمام هذه القضية لو ثبتت عندنا رواية فيها نقلين، نقل صحيح ما يثبت مطلب، نقل ضعيف يثبت مطلب، هذا كافي في إثبات المطلب؟ ما يصير، لأن الرواية الثانية ما ثبتت بنقل صحيح حتى يصح التمسك بها. نعم لو كان كلا النقلين صحيح حجة، أحدهما زيادة والآخر نقيصة، يقال تطبق أصالة عدم الزيادة. خب أما هنا مرسل الرواية اشترانا أنه هذا نقل ثبت، ما ثبت النقل. ياي إذن في مثل هذا المورد حيث إن الرواية والنقل الثاني نقل ضعيف فلا يصح التمسك به لإثبات المطلب. ولهذا نفس المصنف قال أنه ضعيفة السند هذه الرواية، وإنما يدعي الانجبار بالمشهور، ما شاكل سيأتي بعدين. هذا إشكال سندي. أما الإشكال الدلالي فقد ذكر الشيخ النراقي في مستند الشيعة نقلا عن المدارك، فالإشكال في أصله لصاحب المدارك حيث قال أقصى ما يستفاد من الرواية، ركز في كلام المدارك، اعتبار بقاء شيء بعد الحج والرجوع وهو غير دال على كونه بمقدار الكفاية على الوجه الذي هو محل النزاع، فيحتمل هكلامه أن يكون المراد به قوت السنة له ولعياله، إذ ذلك كاف في عدم السؤال ويحصل به الغنى الشرعي. وش يريد يقول سيد المدارك؟ يقول سيد المدارك أقصى ما يستفاد من الرواية أنه يشترط في وجوب الحج أنه إذا رجع عنده مقدار من المال يقوت به عياله، ولكن أي مقدار هو؟ لم تحدده الرواية. هل مقدار هو محل النزاع يقوت به عيالا ما يموت بحيث تكون له صنعة، خصوصا أن المال الذي يبقى حنكم سلامه الذي يبقى عادتان شنو لمقدار من الزمان، قول سنة بيزي عن سنة،
ويبقي بعضا. شوف الرواية يبقي بعض بعض يقوت به عياله. هذا البعض اللي يبقي يعني يقوت به عياله لمدة يرجع لما يموت حتى يصير رجوع إلى كفاية. غاية ما يستفرق سيد المدارك من الرواية بأنه المقدار أنه يجب في الحاج أن يبقي مقدارا يحل مشكلة لمدة شهر شهرين ثلاثة قل سنة بحيث يتحقق به الغنى الشرعي يكون غني. ومعنى الغنى الشرعي ما هو؟ أن يكون عنده مؤنة سنة يكف أيدي الناس ويكف عن السؤال لمدة سنة. أما أنه يبقي بعضا هذا البعض يكون يرجع فيه إلى كفاية ينفق به عن عياله لما يموت هذا لا يستفاد من الرواية. واضح الإشكال؟ شوف الرواية يقول الإمام خصوصا عبر بعض بل يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به نفسه وعياله. هذا البعض الذي يبقى بأي مقدار؟ هل بمقدار الرجوع إلى كفاية لهم على النزاع؟ لو كان بمحل الرجوع إلى كفاية يكون هذا المال ما شاء الله جبل عنده مخازن كبيرة. بلي لا بيكون صنعة وهذا العبد يكون صنعة عادة أو عنده رأس مال قوي حتى يتاجر يشغله في البنوك في زماننا حصل له كل شهر كم 500,000 تومان مليون يمشي بحياته. لابد أن يعرف حتى يكف أيدي الناس عن فلو فرض مو سنة شيخنا معنى الرجوع إلى كفاية أن يكف به عن أيدي الناس بحيث لو رجع فنشوا عن العمل عنده مقدار سنة وش يسوي عقب سنة يموت يروح يسأل من الناس يقول هذا ما رجع إلى كفاية. معنى الرجوع إلى كفاية مو أنه يرجع إلى مقدار سنة يعني يرجع إلى صنعتين أو رأس مال يستطيع أن يعيش بها حياته مش حياته بعد. ولهذا أشكل عليهم سيد المدارك بأنه هذه الرواية لا يستفاد من هذا المطلب بحيث لا يحوجه صرف المال إلى سؤال مو أنه ما يحج صف سنة عقب سنة يسأل الناس. ماذا تقولون؟ إشكال وجيه أو ليس بوجيه؟ كيف؟ سيد المدارك شيخنا يبقي بعضا يقوت بنفسه تقضي مهملة مهملة في مقام الإثبات لا إطلاق لها يقوت بنفسه ما يقوت بنفسه يصدق أنه ما يقوت به نفسه هذا ما يقوت بنفسه قال بيه نفسه بشرط أن يكون إلى تمام السنة إلى تمام إلى ما يموت هذا قيد زائد يقوت به نفسه قضية في مقام الإثبات والقضية في مقام الإثبات لا إطلاق لها يصدق أنه عنده أبقى ما لن يقوت به نفسه. يعني مثلا تقول تقول هذا تقول مثلا الدواء نافع يصدق أن الدواء نافع ولو نفع في مدة من الزمن هل يصدق أن يكون نافع لما طول حياته نافع؟ هذا نفس الشيء يقوت يعني ما لون يتحقق به القوت وهذا ما عبرنا عنه لا يصح التمسك بالإطلاق من جهة المحمول. يبقي مالا يقوت به عيال عندك موضوع محمول ما هو الموضوع مال ما هو المحمول يقوت يتمسك بإطلاقها في المحمول لا يصح التمسك بإطلاق يقوت إلى يقوت مطلقة ما قال يقوت إلى مدة سنة يعني يقوت إلى تمام حياته هي تمسك بالإطلاق في رتبة المحمول لا يصح. فهذه سمى قضية مهملة يعني يكفي في انطباق عنوان أنه عنده مال يقوت به نفسه يكفي ولو صدق أنه مقدار سنة شهر ألا يقال عنده مال يقوت به نفسه؟ حين شيخاني لو أنت عندك مال تقوت بأسبوع ما يقول عندك مال تقوت به نفسك؟ يقال هذا هو يقال هذا سيد المدارك. فكيف ندفع عن إشكال؟ شيخ حسن اليوم ما تشوف ساكت جبت الآيباد كله تسكت هذا آيباد لو آيبود ما أعرف شو اسمه ولا شيخ علي العليين وهذا إشكال ذكره صاحب الذخيرة أيضا صاحب الذخيرة السبزواري لا سب زواري لك
مقابلة شيخنا بالرواية ما تفيد المعالية
شلون مقابلة؟ كيف يعني مقابلة؟
لما قال إذا كان من له زاد ولا أهل ولا يملك غيرها ومقدر ذلك ما يحوز به عائله فغني عنك فأبنت إلى رجاء بعدين قال فما استعد في المال فسره
فسره بعدين الإمام
ذيل
قد يقال شيخنا قد يقال بأن مناسبات الحكم والموضوع المستفادة من الحكم ومن القرائن السياقية في الرواية أنه لا يوجد إهمال لا تكون القضية مهملة بل لا بد أن يقوت به عياله على نحو لا يسأل الناس ولا يتحقق به الهلكة هلك الناس إذن فبمقتضى قرائن السياق ومناسبات الحكم والموضوع الموجودة في الرواية أنه لا بد أن يبقي مالا بحيث يكف به عن أيدي الناس بحيث لا يهلك وعرفا يقال أن الشخص إذا كان عنده مقدار فقط يستطيع أن يعيش به لمدة سنة ثم يبقى طول حياته يسأل الناس أليس هذا هلاك؟ هلك الناس إذن بلحاظ قرائن السياق الموجودة في الرواية وأن الشارع لم يوجب ما يؤدي إلى هلكة الناس فلا فرق أن تقول بأنه يبقي مقدار مدة شهر وش بغير المطلب شيء يعني صار نزاع على شيء شنو؟ على 100 دينار زايدة واحد يقول لك أنت إذا عندك مقدار الزاد والراحلة يجب الحج لكن يقول لا لابد أن تكون لك 10 دينار زايدة عشان إذا رجعت لا تعيش يومين عندك مقدار يبقي بعضا يقوت ويقبيقي بعضا يقضي نفسه يصدق له يومين مثلا هل هذا معنى عرفي؟ لا إذا الظاهر لو إذا قلنا بإشكال صاحب المدارك يكفي في انطباق عنوان يقوت به نفسه ولو مدة يوم ويومين وهذا من البعيد ومن المستهجن أن يقال عنده ما يقوت به نفسه وعلى لمدة يومين هذا كافي في وجوب الحاج أما لو ما كان يومين مو كافي وجوب الحاج المدار في الرواية بحكم السياق هلك الناس وأن الذهاب إلى الحج يؤدي إلى استعطاء الناس يذهب إلى الناس فيسبهم ما لهم أو يسألهم وهذا لا فرق فيه بين أنه عنده مقدار لمدة سنة أو ليس عنده مقدار لمدة سنة إذن ظاهر سياق الرواية أنه لا بد أن عنده ما يستغني به عن الناس في الرواية يستغني به عن الناس وانطباق عنوان يستغني به عن الناس عرفا كيف يحصل يحصل بأن لا يحتاج إليهم وأن يسألهم مو أنه عنده مقدار سنة بعد ذلك يحتاج إلى الناس هل يقال في عرفا هل يقال استغنى عن الناس لا يقال استغنى عن الناس عرفا شوف صدر الرواية فقلت له الزاد والراحلة قال كذا كذا هلك الناس إذن قد سئل أبو جعفر لئن كان من كان له كذا بلي فيسلبهم إياه لقد فما السبق السعة في المال السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله إذن الظاهر من سياق الرواية أن الواجب وأن الرواية تدل على شرط الرجوع إلى كفاية لكن بأين قيل الشيخ المفيد وبعضهم أجاب عن سيد المدارك بمانيهم بالإجماع المركب لأن الفقهاء بين قولين كما ذكر المستند النراقي قولين إما أن نقول يشترط في وجوب الحاج الرجوع إلى كفاية وإما أن نقول لا يشترط ذلك أما أنه يقول يشترط أن يرجع إلى مقدار من المال لا يحقق به الكفاية ما حقال بهذا القول فيكون ظاهر الرواية هناك ارتكاز على بطلانه ظاهر الرواية بدوان الذي يريد أن يوصله من يوصل إليه من الشهيد سيد المدارك هناك ارتكاز على عدم إرادته ويلزم من أحداث قول ثالث خلاف الإجماع المركب فحيث إنه ثبت أنه لا بد من وجود بعض مال إذن لا بد أن يرجع إلى كفاية ببركة عدم القول بالفاصل ولكن مبني على جماعات وعلى عدم القول بالفصل وكذا محل إشكالات على أي حال. بل قد يقال نترقى أن الرواية حتى على نقل الكليني تكون مثبتة للمطلب، إذ الظاهر عرفا من الرواية أن موضوع وجوب الحج السعة في المال واليسار، حيث ذكرنا لكم سابقا أن هناك خلاف في تحديد موضوع وجوب الحج، وبعض الروايات يظهر منها أن الموضع هو شنه السعة اليسار. والظاهر من هذه الرواية أن موضوع الحج هو السعة في المال، والسعة في المال عرفان إنما تصدق إذا كان عند المكلف مقدار من المال أو صنع أو رأس مال بحيث يستطيع أن ماذا أن يقوت به نفسه وعياله. والرواية إذا ذكرت النفس أو العيال إنهم باب التطبيق، وإلا المدار على شنه عنوان؟ عنوان السعة في المال. ولا يقال لشخص عنده فقط مقدار، فقط مقدار ما يذهب به إلى الحج، هل يقال هو سعت في سعة من المال أو لا يقال؟ عرفا لا يقال أنه في سعة من المال أو أنه في حالة يسار. إذن عنوان اليسار والسعة في المال إنما تنطبق مع فرض الرجوع إلى كفاء إلى كفاية. فبناء على هذا الاستنتاج يكون الرواية بنقل من؟ بنقل الكلين أيضا مثبتة للمطلب. أو يقال أيضا أنه الظاهر من الرواية أن لا يقع الإنسان في الهلكة، هلكا أن لا يقع في الهلكة، وقد عرفت أن الرجوع عدم الرجوع إلى كفاء يؤدي إلى وقوع الناس إلى هلكة، فيكون وجوب الحج على المكلف المؤدي إلى أن يفنش عن العمل، أن يطرد من العمل، أو أن لا يكون صاحب صنعاء، أن يهلك. والظاهر من الرواية أن الشرع لم يوجب حجا يؤدي إلى الهلكة، أن الشرع لم يوجب حجا يؤدي إلى الهلكة. فتكون الرواية بنكتتين، نكتة السعة في المال، نكتة الهلكة، مثبتة للرجوع إلى كفاء كفاية، مو إلى الكفاية، إلى كفاية. هذه الرواية الأولى، صار فيها طويل بحث حكايات زايد. الرواية الثانية، قال أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن أبيه عن عباس بن عامر عن محمد بن يحيى الخثعمي عن عبد الرحيم القصير، هذا الراوي المباشر مجهول لا توثيق له، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله حفص الأعور وأنا أسمع عن قول الله عز وجل ولله على الناس إلى الآية، قال ذلك القوة في المال واليسار. يأتي في أي نكتة اللي ذكرناها أن عنوان القوة في المال واليسار إنما تصدق عرفا إذا رجع إلى كفاية، أما إذا رجع مسكين راح استعطى الناس هل يقال عنده قوة في المال واليسار؟ لا يقال ذلك. وكأنه حتى صاحب الوسائل فهم من الرواية شرطية الرجوع إلى كفاية، حيث نقلها في وين؟ نقلها في هذا الباب، نفس نقل صاحب الوسائل في هذه الرواية الباب يفهم أنه مع ما نوافي الرجوع إلى كفاية ولا إلا أي نكتة قوة في المال واليسار. من هذا التعبير فهم صاحب الوسائل أنها تدل على شرطية الرجوع إلى كفاية. الرواية الرابعة، أن هذيك الرواية روايتين المفيد والكلين هي روايتين، الثالثة ضعيفة. الرواية الرابعة رواية الخصال وفيها كثير من المجاهيل، قال وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة، يفسر وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه. نفس البحث يأتي ما يرجع إليه من حجة، يقول صاحب المدارك قضية مهملة، شو يرجع إليه؟ لا يستفاد منها إثبات أن يرجع إلى كفاية، ويأتي الجواب الذي ذكرناه سابقا. خب، الرواية الخامسة، رواية مرسلة، رواية مجمع البيان، لنقلها المصنف في الكتاب. قال: ولله على الناس حج. قال المروي عن أئمتنا، من يقول؟ طبرسي يقول المروي عن أئمتنا، الله ينقل المعنى. وين الرواية؟ ما في رواية، ما في سند، فالرواية مرسلة. قال: إنه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته والرجوع إلى كفاية. تمام، لو في رواية شديدة تمام. قال: والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة أو حرفة. يقول صاحب الوسائل عندما نقل هذه الروايات: أقول لا يبعد أن يكون فهم الرجوع إلى كفاية من رواية المفيد في المقنعة، وليست بصريحة. بصريحة إشكال من؟ سيد المدارك، مو صريحة، يرجع إلى وش؟ مع كونها مخالفة للاحتياط، مقتضى القاعدة احتياط، شنو؟
حج.
وبقية النصوص، إذا النصوص لا مادة دخلت شرط الرجوع إلى كفاية، مع أن هذا شرط مهم، ولم تشر إليه النصوص ولا رواية فيها صراحة، وبعدنا بعض الروايات ظاهرة في مقام التحديد لمعنى الاستطاعة، ولم تذكر الرجوع إلى كفاية، فهي كلها منبهات على ماذا؟ على ضعف دليل الرجوع إلى كفاية. هب أنك أنت استدللت بهالمطلب، طلعنا مطالب يسار وتعبنا روحنا، في النتيجة يقول لك عندنا أطلاق مقامي في روايات أخرى، ومقتضى الإطلاق المقامي في مقام التحديد، فالظاهر منها أنه شنو؟ أنه الرجوع إلى كفاية ليس شرطا في وجوب الحاج. يقول: وكذا رواية الخصال، يهي رواية الخصال وما يرجع إليه من حجه، مع إجمالها واحتمال إداءة الرجوع إلى كفاية يوم واحد أو أيام يسيرة. هلا إشكال سيد المدارك نفس صاحب الوسائل ذكرنا أنه لا، لعله يوم واحد، لكن قلنا هذا شنو؟ خلاف مناسبات الحكم والموضوع. من رواية الأولى هلك الناس، إذن هو بيرتفع الهلكة بيوم واحد، عرفان عنده يوم واحد بينفق على الروح ترتفع الهلكة، بعيد هذا الكلام. فالنتيجة أن هذه الروايات قد يستفاد منها شرط الرجوع إلى كفاية بالبيان الذي ذكرناه، وهو رواية أبي الربيع الشامي بناء على استفادة اليسار أو استفادة شنو هلك الناس وما شاكل ذلك، لكن قد يقف أمام ذلك بعض الإطلاقات المقامية النافية لأي شرط، لشرط لم تذكر شرط الرجوع إلى كفاية، مع أنها ضعف في مقام التحديد، فتكون نافية للشرط مو بس ساكتة، نافية، وديك بعد صريحة، الإطلاق المقامي صريح وقوي في الدلالة. فالإثبات الشرطية لا يخلو من وين؟ لا يخلو من إشكال. نعم، ينبغي أن يلتفت أنه إذا لزم من الحج الحرج، مسألة ثانية، فبعضهم تمسك، يقول ما عندنا دليل لفظي، الأدلة كلها محل إشكال، إنما عندنا أي قاعدة؟ قاعدة لا حرج، لو لزم من الذهاب إلى الحج الوقوع في الحرج فتأتينا قاعدة لا حرج، لأن حاكم على الأدلة الأولية، ولكن لابد أن نتقيد بأي مقدار؟ بمقدار حرج، ويختلف باختلاف الناس، باختلاف الأشخاص، باختلاف كذا، فيكون المدار حينئذ لا حرج. فلو أمكنه الرجوع مثلا وليست عنده صنعة، لكن يعيش على العطايا والوجوه والصدقات ولا يقع في حرج، خب يجب أو ما يجب على الحج؟ يجب على الحج، أنه ما رجع إلى كفاية، يعني صنعة وضيعة، يقول أنا ما عندي مشكلة، متعود أسأل الناس عادي، ما عندي مشكلة، نقول ما رجعت إلى كفاية، لكنه مع ذلك يجب عليك الحج لأنه لا تقع في الحرج. هذا تمام الكلام في المطلب، وبقى عندنا تطبيق العبارة إن شاء الله غدا، خلنا تطبيق بعض النقاط البسيطة في العبارة غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين. استوعبنا المطلب كله استدلالا.
مطلب الكتاب هم تقريبا انتهينا منه. فقط عندنا شنو؟ عندنا بعض النقاط في العبارة